بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث يقول يرحمهم الله. اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: باب التيمم في الوضوء والغسل.
يعني باب مشروعية التيمم، أي البدء باليمين في الوضوء وفي الغسل، حيث يبدأ باليمين من الأعضاء في الوضوء، ويبدأ بالجانب الأيمن في أعضاء الغسل إذا أراد أن يغتسل، فيفتتح بالجهة اليمنى. نعم.
حديث 167. قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا خالد عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم لهن في غسل ابنته: ابدأنا بما يمينها ومواضع الوضوء منها.
نعم، هذا الحديث بدأ به لأن فيه النص بالبدء بالميامن في الغسل، وبالبدء بالميامن في أعضاء الوضوء، وهو توجيه من النبي عليه الصلاة والسلام لأم عطية وغيرها ممن شاركوا أو شاركنا في غسل زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم لما توفيت، أمرهن بذلك. فهو دليل على مشروعية التيامن في الوضوء وفي الغسل، وجمهور أهل العلم على أن هذا من باب الاستحباب لا من باب الوجوب، وأنه لو غسل ولم يتيامن فالغسل أو الوضوء مجزي. لكن روي عن طائفة الشيعة أن هذا واجب أخذا بظاهر هذا الحديث. نعم.
قال المحقق: الحديث 167 أطرافه في 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263.
يعني أورده البخاري في هذه المواضع كلها وأعاد الحديث. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قوله باب التيمن أي الابتداء باليمين.
نعم.
قوله إسماعيل وهو ابن علي، وخالد هو الحذاء، والإسناد كله بصريون.
وهذه من الفوائد التي يحرص الحافظ ابن حجر على أن يبينها في أسانيد الروايات، فهي من الفوائد الإسنادية. نعم.
قوله في غسل أي صفة غسل
في صفة غسل
في صفة غسل بنته وهي زينب ابنته زي وهي زينب
ابنته في صفة غسل ابنته وهي زينب.
نعم. في صفة غسل ابنته وهي زينب عليها السلام، كما سيأتي تحقيقه في كتاب الجنائز إن شاء الله تعالى. حديث 168. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني أشعث ابن سليم قال سمعت أبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعده وترجله وطهوره.
نعم.
وطهوره وفي شأنه كله.
نعم.
قال المحقق: الحديث 168 أطرافه فيه 426 5380 و 5854 5926.
يعني أورده في 4 مواضع في الجامع الصحيح غير هذا الموضع. نعم.
قال المصنف ابن حجر رحمه الله: أورد المصنف في الحديث أورد المصنف من الحديث طرفا ليبين به المراد بقول عائشة يعجبه التيمن، إذ هو لفظ مشترك بين الابتداء.
يعني كلمة التيمن لفظ جاء في بعض الأفعال، فجاء التيمن في الوضوء وفي الغسل وفي الأمور الفاضلة التي يفعلها الإنسان وله فيها طرفين أو له فيها طرفان، فيبدأ بالطرف الأيمن. ولفظة التيمن تأتي أيضا بمعنى التبرك، وهذا المراد بقوله هنا إن اللفظ مشترك، لأن الاشتراك عند علماء اللغة أن تأتي الكلمة ولها أكثر من معنى، فكونها البداءة باليمين هذا معنى، وكونها تستخدم ليتبرك بها هذا أيضا معنى، مثل كلمة الفأل، فإن العرب أو فإن الفأل مما يتبرك به، ولعل هذا هو المراد بقوله هنا إن اللفظ مشترك. نعم.
إذ هو لفظ مشترك بين الابتداء باليمين.
نعم.
وتعاطي الشيء باليمين
أو تعاطي الشيء باليمين أو
والتبرك
أو التبرك يعني.
نعم. وقص اليمين.
نعم.
فبان بحديث أم عطية أن المراد بالطهور الأول
اللي هو البدء باليمين.
قوله سمعت أبي وهو سليم ابن أسود المحاربي الكوفي أبو الشعثاء مشهور بكنيته أكثر من اسمه.
نعم.
وهو من كبار التابعين كشيخه مسروق، فهما قرينان، كما أن أشعث وشعبة قرينان
في الحديث، فيه رواية الأقران بعضهم عن بعض.
وهما من كبار أتباع التابعين. قوله كان يعجبه التيمم، وقيل لأنه كان يحب الفأل الحسن،
هذا معنى أنه يتبرك بالتيمم. نعم.
إذ أصحاب اليمين هم أهل الجنة،
أهل الجنة، كما قال الله تعالى وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. نعم.
وزاد المصنف في الصلاة عن سليمان بن حرب عن شعبة ما استطاع،
يعني أنه يبدأ باليمين وبالأشياء التي فيها اليمين والشمال من اليمين بقدر المستطاع، وهذا يعني يبين أن ثمة أشياء لا يبدأ فيها باليمين، كالخروج من المسجد يخطى فيه بالرجل اليسرى. نعم. وكدخول الحمام يبدأ فيه باليد بالرجل اليسرى. نعم.
فنبه على المحافظ على ذلك ما لم يمنع مانع. قوله في تنعله، أي لبس نعله،
أي في لبس النعل يبدأ باليمين،
وترجله
أي تمشيط شعره من الترجيل. نعم.
أي ترجيل شعره، وهو تسريحه ودهنه،
تسريحه ودهنه
ودهنه. قال في المشارق رجل شعره إذا مشطه بماء.
والمشارق هو كتاب الحافظ ابن عبد البر، ذكر فيه غريب الحديث، فذكر في كتاب المشارق أن المراد بالترجيل هو مشط الشعر ودهنه حتى ينبسط الشعر الأجعد وينتشر ويسهل ضفره وتناوله. نعم.
رجل شعره إذا مشطه بماء أو دهن ليلتين
إذا رشط
رجل شعره إذا مشطه بماء
أو دهن،
بماء أو دهن ليلتين.
ليلتين عندك؟ ليالينا، يعني ليالينا الشعر بوضع الماء أو الدهن فيه.
رجل شعره إذا مشطه بماء أو دهن ليلينا ويرسل الثائر ويرسل المنقبض،
ويرسل السائرة يعني ينفرد الشعر، بمعنى يسترسل يكون منفردا.
أيوة.
من خلال ما يصيبه من الدهن والماء. أيوة.
ويمد المنقبض،
أيوة، يمتد المنقبض، الشعر الجعد ينفرد. نعم. هذا كله يسمى ترجل.
زاد أبو داود عن مسلم ابن إبراهيم عن شعبة وسواكه،
وسواكه يعني يعجبه التيمم في الوضوء وفي الترجل وفي السواك.
قوله في شأنه كله كذا للأكثر، من رواية بغير واو
في الرواية يعجبه التيمم في ترجله في
تنعله
وترجله وشأنه كله
كذا لأكثر من الرواه بغير واو.
نعم.
وفي رواية أبي الوقت بإثبات الواو
وفي شأنه كله،
وهي التي اعتمدها صاحب العمدة،
يعني اعتمدها في نسخته.
قال الشيخ تقي الدين هو عام مخصوص،
يعني كلمة وفي شأنه كله لفظة عامة لكنها مخصوصة بما يستحسن البدء فيه بالشمال، يعني ليس في كل الأحوال، وإنما في الأحوال التي يقدم ويفضل فيها اليمين، أما ما يفضل فيه الشمال فليس داخلا في هذا الموضوع،
لأن دخول الخلاء والخروج من المسجد
هذه يقدم فيها اليسار على اليمين. نعم.
ونحوهما يبدأ فيهما باليسار انتهى.
نعم.
وتأكيد الشأن بقوله كله يدل على التعميم،
يعني واستخدام كلمة كله تأكيدا للفظة شأن يدل على أن هذا عام مخصص. نعم.
لأن التأكيد يرفع المجاز، فيكون فيمكن أن يقال حقيقة الشأن ما كان فعلا مقصودا.
نعم.
وما يستحب فيه التياسر ليس من الأفعال المقصودة، بل هي إما تروك
وإما
تروك
الأفعال المخصوصة، يعني هذه التي يبدأ فيها باليسار، إما أن تكون ترك الشيء فتسمى تروك، وإما
غير مقصودة،
وإما غير مقصودة، يعني ليست هدفا في فعلها، وإنما هي تبع، مثل الخروج من المسجد ومثل الدخول في الحمام، فهذه ليست أشياء مقصودة، يعني ما هي عبادة مقصودة، وإنما هي تبع، ولذلك جاز أن يستخدم فيها اليسار دون اليمين.
وهذا كله على تقدير إثبات الواو
إذا قلنا وفي شأنه كله.
وأما على إسقاطها فقوله في شأنه وكله كله
في شأنه كله
متعلق
ب يعجبه
لا بالتيمم أي يعجبه في شأنه كله التيمم في تنعله إلى آخره،
في تنعله وترجله وسواكه،
أي لا يترك ذلك سفرا ولا حضرا ولا في فراغه ولا شغله ونحو ذلك،
بل في كل أحواله يفعل ذلك، يبدأ باليمين إلا إذا كان مخالفا للفضل فيبدأ بالشمال.
قال الطيبي قوله في شأنه بدل من قوله في تنعده بإعادة العامل. قال وكأنه ذكر التنعل لتعلقه بالرجل والترجل لتعلقه بالرأس.
نعم، يعني في أطراف جسده سواء كانت من الرأس أو من الرجل.
والطهور لكونه مفتاح أبواب العبادة، فكأنه نبه على جميع الأعضاء فيكون كبدل الكل
من الكل.
من الكل. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله قلت ووقع في رواية مسلم بتقديم قوله في شأنه كله على قوله في تنعده إلى آخره،
يعني الرواية التي جاءت عنده كان يعجبه في شأنه كله التنعل والترجل فذكر لفظة في شأنه قبل لفظة في تنعله وترجله. نعم.
وعليها شرح الطيبي وجميع ما قدمناه مبني على ظاهر السياق الوارد هنا.
نعم.
لكن بين المصنف الأطعمة من طريق عبد الله بن المبارك.
يعني إن الإمام البخاري أورد الحديث في كتاب الأطعمة وأورده على غير الرواية المذكورة هنا. نعم.
من طريق عبد الله بن المبارك عن شعبة أن أشعث شيخه كان
أشعث شيخه
كان يحدث به تارة مقتصرا على قوله في شأنه كله
وتارة يفصله
وتارة على قوله في تنعده إلى آخره،
في تنعله وترجله وسواكه في شأنه كله، أو في شأنه كله في ترعجله وتنعله وسواكه، يعني مرة يقدم ومرة يأخر.
وزاد الإسماعيلي من طريق غندر عن شعبة أن عائشة رضي الله عنها أيضا كانت تجمله تارة
أن تذكره مختصرا
تارة
كان يعجبه في شأنه كله، وتارة تفصله تقول كانت يعجبه في تنعله وترجله وسواكه وفي شأنه كله. نعم.
أن عائشة أيضا كانت تجمله تارة وتنبه أخرى وتنبهه أخرى
وتبينه.
فعلى هذا يكون أصل الحديث ما ذكرناه من التنعد وغيره، ويؤيده رواية مسلم من طريق أبي الأحوص عن ابن ماجه من طريق عمرو ابن عبيد كلاهما عن أشعث بدون قوله في شأنه كله،
يعني في ترجله وتنعله وسواكه.
وكأن الرواية المختصرة على في شأنه كله من الرواية بالمعنى.
نعم.
ووقع في رواية لمسلم في طهوره ونعله،
في طهوره ونعله هكذا بالسكون، في طهوره ونع سكون العين نعله، وفي بعض الروايات بفتح العين في سكونه ونعله في طهوره ونعله. نعم.
بفتح النون وإسكان العين أي هيئة تنعده. وفي رواية ابن ماهان في مسلم ونعله بفتح العين. وفي الحديث استحباب البداءة بشق الرأس الأيمن في الترجل والغسل والحلق.
نعم.
ولا يقال هو من باب الإزالة فيبدأ فيه بالأيسر،
لا يقال من باب الإزالة من باب التروك يعني فيبدأ فيه بالأيسر، لا بل يبدأ بالأيمن لأنه من باب التعبد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما حلق شعره في منى بدأ بالشق الأيمن،
بل هو من باب العبادة والتزيين
والتزين
أو التزين،
من باب العبادة والتزين ولذلك يبدأ فيه بالأيمن. نعم.
وقد ثبت البداء بالشق الأيمن في الحلق كما ثبت،
ثبت البداء
بالشق الأيمن في الحلق،
في الحلق في حلق الشعر يعني، كما ثبت ذلك عنه في منى صلى الله عليه وسلم
كما سيأتي قريبا. وفيه البداء بالرجل اليمنى في التنعد وفي إزالتها
لبس النعل،
وفي إزالتها باليسرى،
وفي خلعها باليسرى.
وفيه البداء باليد اليمنى في الوضوء وكذا الرجل، وبالشق الأيمن في الغسل، واستدل به على استحباب الصلاة عن يمين الإمام وفي ميمنة المسجد وفي الأكل والشرب باليمين.
كل هذا هذه الأشياء استدل بها بهذا الحديث.
وقد أورده المصنف في هذه المواضع كلها
استدل بها على البداء باليمين.
قال النووي: قاعدة الشرع المستمرة استحباب البداءة باليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزيين.
باب التكريم والتزين.
والتزين. وما كان بضدهما استحباب في التياسر.
ابتداء البدء بالتياسر باليسرى.
قال: وأجمع العلماء على أن تقديم اليمين في الوضوء سنة، ومن خالفها فإنه الفضل.
ومن خالفها
فاته الفضل.
فإنه فاته الفضل.
ومن خالفها فاته الفضل،
يعني لا يبطل عمله.
وتم وضوءه
أي صح وضوءه.
والمراد بعلماء أهل السنة،
والمراد بالعلماء هنا
أهل السنة.
أهل السنة.
وإلا فمذهب الشيعة الوجوب،
يعني مذهب الشيعة أنه يجب الوضوء البدء باليمين، ومفهومه أنه لو بدأ باليسار لا يجزئ ذلك.
وغلط المرتضى منهم فنسبه للشافعي.
وغلط المرتضي منهم،
المرتضي منهم
وهو أحد علماء الشيعة، فنسب هذا القول للإمام الشافعي، يعني أو جعل الشافعي يقول إنه يجب. والمعروف أن الشافعي من مع الجمهور يقولون بالاستحباب لا بالوجوب.
كأنه ظن ذلك لازم من قوله بوجوب الترتيب،
يعني أن الإمام الشافعي يقول ترتيب في الوضوء واجب، لكن ما يلزم منه أن البداءة باليمين واجب، إلا أن المرتضي فهم هذا من قول الإمام الشافعي أنه واجب الترتيب، فحكى عنه وجوب البداءة باليمين.
لكنه لم يقل بذلك في اليدين ولا في الرجلين،
يعني هذا الإمام الشافعي،
لأنهما بمنزلة العضو الواحد. ولأنهما جمعا في لفظ القرآن.
جمعا.
إذا
قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. فذكر اليدين، ذكر الأيدي والأرجل مجموعة.
لكن يشكل على أصحابه حكمهم على الماء باستعمال إذا انتقل من اليد إلى اليد الأخرى، إلى يد أخرى.
يعني لو أخذ الماء باليسار وصب في اليمين، أو أخذ باليمين وصب في اليسار، هل هذا يغير من حكم الماء؟ يعني بعض أصحاب الشافعي قالوا في هذه الحالة يعتبر الماء مستعمل فلا يرفع الحدث. والصحيح الذي عليه الجمهور أن نقل الماء من اليمين إلى الشمال ومن الشمال إلى اليمين لا يؤثر في استعمال الماء.
مع قولهم بأن الماء ما دام مترددا على العضو لا يسمى مستعملا. وفي استدلالهم على وجوب الترتيب لأنه لم ينقل أحدا في صفة وضوء النبي،
لأنه لم ينقل أحدا ينقل أحد
لم ينقل أحد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم
إيش؟ لم ينقل أحد في صفة عيد العبارة يا عبد العزيز.
وفي استدلالهم على وجوب الترتيب بأنه لم ينقل أحدا
لم ينقل أحد
لم ينقل أحد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ منكسا.
كلهم نقلوا أنه توضأ مرتبا لكن هذا النقل لا يلزم منه الوجوب.
وكذلك لم ينقل أحد أنه قدم اليسرى على اليمنى.
نعم.
ووقع في البيان للعمراني وتجريد والتجريد للبندنيجي
وهم من علماء الشافعية.
أيوة. نسبة القول بالوجوب إلى الفقهاء السبعة.
وهذا النقل أيضا وقع فيه تصحيف سواء البندنيجي أو العمراني في كتبهم نقلوا إنه هذا منقول عن الفقهاء السبعة. والمراد بالفقهاء السبعة قاء أهل المدينة الذين كانوا في زمن التابعين. والذي أشار إليهم الناظم بقوله فيما في بقوله ألا كل من لا يقتدي بأئمة فقسمته ضيزى عن الحق خارجة فخذهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. هؤلاء هم الفقهاء السبعة. هنا العمراني وابن البندنيجي نقلوا في كتبهم أنهم يقولون بوجوب الترتيب لكن النقل يقول وقع فيه تصحيف. والصحيح أن النقل عن فقهاء الشيعة لعن الفقهاء السبعة. واضح؟
أيوة.
نعم.
وهو تصحيف من الشيعة.
نعم. بدل من الشيعة قال من السبعة.
وفي كلام الرافعي ما يوهم أن أحمد قال بوجوبه
يعني بوجوب الترتيب يعني ترتيب اليمين قبل الشمال أن هذا واجب. ثم إنه نقل عن الإمام ابن قدامة صاحب كتاب المغني أن هذا القول لا يصح عن أحمد. نعم.
ولا يعرف ذلك عنه بل قال الشيخ الموفق في المغني
الموفق ابن قدامة يعني
في المغني لا نعلم في عدم الوجوب خلافا.
نعم. يعني المعروف عدم الوجوب.
باب
بمعنى أنه لو غسل اليسرى قبل اليمنى عندهم هذا يصح بالوضوء ولا يضر. نعم.
باب 32 باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة.
نعم. يعني متى يتطلب البحث عن الوضوء البحث عن ماء الوضوء متى يطلب متى يكون موعده؟ قال إذا حانت الصلاة بعد دخول الوقت يبدأ الإنسان في البحث عن الماء ليتوضأ لأن وقته يكون مع دخول الوقت يكون وقت البحث عن الماء. نعم.
وقالت عائشة حضرت الصبح
حضرت الصبح
فالتمس الماء
يعني فتش عن الماء عند حضور صلاة الصبح.
فلم يوجد فنزل التيمم
فنزل قول الله تعالى فإن لم تجدوا ماء فتيمموا.
حديث 169 قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه
فالتمس الناس
الوضوء
يعني الماء الذي يتوضأ به نعم
فلم يجدوه فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده وأمر الناس أن يتوضأوا منه قال فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه
صلى الله
حتى
عليه وسلم
توضأوا من عند آخره
نعم.
قال المحقق الحديث 169 أطرافه فيه 195 و200 و3572 و3573 و3574
أي أنه الكرره الإمام البخاري 6 مرات في كتابه.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قوله باب التماس الوضوء الوضوء بفتح الواو أي طلب الماء للوضوء إذا حانت بالمهملة أي قربت
نعم إذا دنا وقت الصلاة نعم
الصلاة والمراد وقتها الذي توقع فيه
الذي توقع فيه الصلاة يصلى فيه يعني
قوله وقالت عائشة هذا طرف من حديث في قصة نزول آية التيمم
هذا يعني الحديث هذا قول أرسله ذكره هنا مرسل وأشار به إلى أن حديث عائشة فيه دليل على أنه لا يطلب الماء إلا عند دخول الوقت لأن هذا كان سبب نزول آية التيمم فإن لم تجدوا ماء فتيمموا نعم
وسيأتي في كتاب التيمم إن شاء الله تعالى وساقه هنا بلفظ عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عنها
يعني عن عائشة رضي الله عنها
وهو
أورده هنا معلق ثم ساق إسناده من طريق عمرو بن الحارث نعم
وهو موصول عنده في تفسير المائدة
وهو موصول يعني وهذا الحديث أورده موصولا
نعم
في تفسير سورة المائدة التي فيها ذكر فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا
قال ابن المنير أراد الاستدلال على أنه لا يجب طلب الماء للتطهير قبل دخول الوقت
نعم
لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم التأخير فدل على الجواز قوله فالتمس بالضم على بناء على البناء للمفعول
المفعول فالتمس يعني فأخذ الناس يبحثون
وللكشميهني فالتمسوا
الكشميهني جاءت برواية الرواية بالفعل المنسوب إلى الفاعل فالتمسوا لا فالتمس نعم
قوله وحان وللكشميهني وحانت
يعني حانت
والواو للحال بتقدير قد
نعم وقد حانت يعني يعني وقد قربت وقت الصلاة
أيوة
وقد حان وقت الصلاة نعم
قوله الوضوء بفتح الواو أي الماء الذي يتوضأ به. قوله فلم يجدوا, وذي الكش ميهني فلم يجدوه بزيادة الضمير.
نعم, فلم يجدوه يعني الماء, أو فلم يجدوا المراد أي الماء لكنه أضمر عنه بقوله لم يجدوه. نعم.
قوله فأتي بالضم على البناء للمفعول.
نعم, أي فجيء إلى النبي عليه الصلاة والسلام بميضة أو بإناء فيه قليل من الماء, فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم يده في الماء فنبع الماء من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام, وهي أحد المعجزات المروية عنه صلى الله عليه وسلم.
وبين المصنف في رواية قتادة أن ذلك كان بالزوراء وهو سوق بالمدينة,
أن هذه القصة حدثت في داخل المدينة وليست في السفر, والزوراء كانت يعني في سوق المدينة في منطقة كانت قريبة من المسجد, والآن دخلت في المسجد وأصبحت جزءا من هذا المسجد, وهي المكان الذي كان سوقا لأهل المدينة, وشرع عثمان رضي الله عنه الأذان الأول في يوم الجمعة فيه حتى يسمع الناس الأذان ثم يأتوا إلى المسجد, ويسمى بالزوراء. نعم.
قوله بوضوء,
وضوء
بالفتح أي بإناء فيه ماء يتوضأ به, ووقع في رواية ابن المبارك فجاء رجل بقدح فيه ماء يسير.
نعم.
فصغر أن يبسط صلى الله عليه وسلم فيه كفه فضم أصابعه,
يعني الإناء كان صغير ما استطاع النبي أن يمد يديه فيه ويبسطهما, ولذلك أدخل يده وضم أصابعه فيها. فصغر الإناء عن أن يبسط النبي صلى الله عليه وسلم يده فيه فأدخلهما وضمهما وبدأ الماء ينبع من بين أصابعه. نعم, صلى الله عليه وسلم.
ونحو في رواية حميد الآتي بباب الوضوء من المخضب,
من المخضب, من المخضب,
من المخضب
أو المخضب, مخضب يعني الإناء الذي يخضب فيه.
قوله ينبع بفتح أوله وضم الموحدة, ويجوز كسرها وفتحها,
يقال ينبع الماء وينبع الماء وينبع الماء في تثليث الباء بالضم وبالفتح وبالكسر.
وسيأتي الكلام على فوائد هذا الحديث في كتاب علامات النبوة مستوعبا إن شاء الله تعالى,
لأن هذه المسألة اختلف فيها بعض أهل العلم من حيث تكرار هذا الموضوع, وهو معجزة تكثير الماء, وهل كان في المدينة أو كان في السفر, وهل كان في إناء أو كان في بئر, كل ذلك روايات تدل على تكرار الحادث وتكرار المعجزة وتنوعها في الحضر وفي السفر. وقد فصل الحافظ ابن حجر رحمه الله هذا الموضوع في كتاب علامات النبوة يعني في المعجزات, وبينه بيانا واضحا. نعم.
قوله حتى توضأوا من عند آخرهم,
يعني حتى توضأ الصحابة كلهم الذين كانوا حاضرين لهذه الواقعة.
قال الكرماني حتى للتدريج,
يعني أنهم توضأوا متعاقبين بعضهم بعد بعض. نعم.
ومن للبيان،
أي أنه ابتداء من أولهم إلى آخرهم.
أي توضأ الناس حتى توضأ الذين عند آخرهم، وهو كناية عن جميعهم. قال وعند بمعنى في،
بمعنى إلى،
بمعنى في،
بمعنى في.
نعم. عند بمعنى في، لأن عند وإن كانت للظرفية الخاصة كان للمتابعة تقضي أن تكون لمطلق الظرفية.
نعم.
فكأنه قال الذين هم في آخرهم. وقال التيمي المعنى توضأ القوم حتى وصلت النوبة إلى آخرهم.
نعم.
وقال النووي معناه هنا بمعنى إلى، وهي لغة،
يعني معنى من بمعنى إلى، يعني إلى آخرهم.
وتعقبه الكرماني بأنها شاذة،
يعني لغة شاذة، استخدام لفظ من بمعنى إلى.
قال ثم إن إلى لا يجوز أن تدخل على عند، ويلزم عليه وعلى ما قال التيمي ألا يدخل الأخير،
ألا يدخل،
ألا يدخل
الأخير، أن آخر واحد ما يدخل تحت كلمة من إلى.
لكن ما قاله الكرماني من أن إلى لا تدخل على عند،
نعم،
لا يلزمه مثله في من،
لا يلزمه مثله، لا يلزمه مثله في من،
في من. نعم. إذا وقعت بمعنى إلى.
نعم.
وعلى توجيه النووي يمكن أن يقال عند زائدة،
يعني من أولهم إلى آخرهم يعني.
وفي الحديث دليل على أن المواساة مشروعة عند الضرورة،
أن المواساة مشروعة عند الضرورة. والمراد هنا لعل المواساة يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وفر هذا الماء، وأن الصحابة توضأوا من أولهم إلى آخرهم، كأن فيه وأنه واساهم بهذا الماء، هكذا فيما يظهر لي. ولعل العبارة أن المساواة، لأنه وفر الماء للكل وتوضأوا من هذا الماء القليل.
وفي الحديث دليل على أن المواساة مشروعة عند الضرورة لمن كان ماؤه فضل عن وضوئه،
لمن كان ماؤه فضلا فاضلا عن وضوئه فيواسي به، يعني يعطيه لغيره.
وفيه أن اغتراف المتوضئ من الماء القليل لا يصير الماء مستعملا،
لا يصير الماء مستعملا،
لا يصير الماء مستعملا،
لأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يأخذون الماء من الإناء الصغير، وهو ماء أقل من قلتين، فكونهم يدخلون أيديهم ويغترفون منه ما جعل الماء الموجود في الإناء مستعمل، بل باقي على طهوريته. لكن يقال هنا إن هؤلاء جاز لهم أن يدخلوا أيديهم، لماذا؟ لأنهم لم يكونوا نائمين قبله، ليسوا مستيقظين قبل إدخال أيديهم في الإناء، ولذلك جاز لهم أن يدخلوا أيديهم ويتوضأوا. ثم إن هذه حالة يعني مستثناء وحالة خاصة، ما ينطبق عليها بقية أحكام الماء في الحالات العادية.
واستدل به الشافعي على أن الأمر بغسل اليد قبل إدخالها الإناء أمر ندب
أمر ندب
أمر ندب لا حتم
لا أمر حتم لأنه ما أمر كل واحد منهم أن يغسل يده أول بعدين يتوضأ. والحديث الذي جاء أنه لا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا هذا لمن بات لمن كان نائما ثم استيقظ من نوم ليل. نعم.
تنبيه، قال ابن بطال هذا الحديث يعني حديث نبع الماء شهده جمع من الصحابة إلا أنه لم يروى إلا من طريق أنس.
هذا الحديث وإن كان الصحابة كثير إلا شاهدوا وتوضأوا لكن ما نقلته كتب الأحاديث إلا عن أنس رضي الله عنه، وعلل ذلك بسببين.
نعم.
الأمر الأول إن أنس كان هو خادم النبي قريب منه وكان حاضر الحادثة، والأمر الثاني إن أنس طال عمره لأنه أنس مات في التسعينات من الهجرة، واحتاج الناس إلى أن يسمعوا منه خبر هذه المعجزة، ولذلك رواها لهم ونقلوها عنه وكأنه يعني يرد على من ادعى أن هذه المعجزة ليست متواترة وإنما نقلت نقل أحد، كأن ابن بطال يدفع هذه الشبهة. نعم. اقرأ.
وذلك لطول عمره ولطلب الناس علو السند
منه فما رواها عن من سمع عنه أو عن من رواها عن من سمع من غيره.
كذا قال. وقد قال القاضي عياض هذه القصة رواها العدد الكثير من الثقات عن الجم الغفير عن الكافة متصلا عن جملة من الصحابة.
نعم.
بل لم يؤثر عن أحد منهم
بل لم يؤثر
عن أحد منهم إنكار ذلك وهو ملتحق بالقطعي،
يعني وهذا الخبر يعتبر
معجزاته
ملتحق بالخبر المتواتر القطعي. ايوه.
من معجزاته انتهى.
من المعجزات معجزات النبي عليه الصلاة والسلام التي نقلت بالأخبار القطعية. نعم.
فانظر كم بين الكلامين من التفاوت، وسنحرر هذا الموضوع في كتاب علامات النبوة إن شاء الله تعالى.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.